السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى منزلة التوبة. وكما ترون يا أحباب، هذه السلسلة علمية وعظية، علشان احنا بنتوب وبنتكعبل في التوبة لأننا مش عارفين نتعلم التوبة. فلو تعلمناها لأتقناها، إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللي هيعرف يخاف من ربنا بجد، اللي يتعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. عايزين نتعلم علشان نعرف نتوب، يلا نتعلم. قال ابن القيم رحمه الله في أحكام التوبة، ومن أحكامها أن العاصي إذا حيل بينه وبين الذنب لعجز، بحيث يتعذر أن يقع في الذنب، هل تصح توبته؟ كالكاذب القاذف الذي يقطع لسانه، أو الزاني إذا جب، أو المزور إذا قطعت يده، ينفع يتوب؟ قال: الصحيح أن توبته ممكنة بل واقعة. أيوة له توبة، ليه لأ؟ إذا كان الإنسان ده فعلا انطرد من الشغل اللي فيه ربا، نسأل الله العافية، كانت متبرجة وبعدين وشها اتحرق، كان بيعمل حاجة حرام واللي بيعمل معاه حاجة حرام ماتت أو مات، ينفع يتوب؟ انقطع عنه الذنب غصب عنه، هو ممنوع من الذنب ده، ينفع يتوب؟ له توبة ولا ملوش توبة؟ قال: والمقدور له منها الندم، فإن أركان التوبة مجتمعة له، والمقدور له منها الندم. أنا أقلعت، مش بإيدي بس أقلعت، أنا عزمت على عدم العودة، وفي إيدي دلوقتي الندم والبكاء والحزن واللوم، أعمله. فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليها على الذنب فهذه توبة. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليها، ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أن لو كان صحيحا وأن الفعل مقدورا له، ونيته أن لو كان صحيحا والفعل مقدورا له ما فعله. أنا لو نويت وعزمت إن أنا يا رب لو مكنت من الشواطئ العارية دي، أنا معيش فلوس أروح أوروبا، لكن يا رب لو مكنت وقدرت مش هروح. قال الله عز وجل: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. احنا مطلوب مننا إن قلوبنا تبقى بتشهد ربنا، مش نعد ذنب ذنب ونقول يا رب مش هعمل، إنما قلوبنا بتشهد رب العزة والجلال عز وجل إنها لو قدرت على ذنب مش هتعمله. وإن كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، كقول في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يصنع صحيحا مقيما. وفي الصحيح أيضا: إن بالمدينة أقواما من سرتم مسيرهم ولا قطعتم هديا إلا كانوا معكم يشاركونكم الأجر حبسهم العذر. وله نظائر في الحديث. فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه، منزلة التارك للمختار أولى. إذا كان اللي ما بيعملش الحسنة وبيقول لو أن لي مثل ما له لفعلت كما يفعل، يبقى اللي سايب الذنب العجز أولى. إذا كان واحد في حسنة ما عملهاش، أنا ما بنيتش مستشفى، ليه؟ عشان معيش، فلما أشوف حد بني مستشفى أقول لو ربنا إداني أعمل زيه. فالإنسان العاجز عن ذنب لو أشهد ربنا إن لو قدرت على الذنب ده مش هعمله، فده أولى بإن يكتب له التوبة حتى لو كان المانع الحقيقي هو الذنب. في حاجة مهمة لازم نقولها هنا، إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينكر به ولا يتلاعب في معاملته عز وجل. ربنا عظيم ومطلع سبحانه وتعالى. فاللي ما بيعملش الذنب العجز مش بس ما عملوش، لا، لازم معاها كمان الندم والصدق في العزم على عدم العودة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. المقتول ما قتلش، إزاي يتحاسب زي القاتل؟ قال عليه السلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. اللي عايز يعمل ذنب ومش قادر يعمله، عاجز عنه، عمره ما يستوي بين اللي تائب من الذنب مع العجز. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فبجهله يقول: لو أن لي مثل ما له العاصي الذي آتاه الله مالا ولم يؤته علما فيخبط في ماله لا يأخذه من حقه ولا ينفقه في حقه. اللي ما عندوش فلوس ولا علم يقول لو أن لي مثل ما له لفعلت كما يفعل. هي دي الناس العايشة، عاصي زيه، هفجر زيه، هفتري زيه. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. يبقى العجز مش كفاية، ربنا عز وجل عليم بما في الصدور. ومن العقيدة أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ أمال ليه أبناء المشركين مختلف فيهم؟ في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأبناء المشركين، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أبناء المسلمين في الجنة الذين يموتون دون الحلم، قالوا: يا رسول الله، وأبناء المشركين؟ قال: وأبناء المشركين. في حديث تاني سئل عليه الصلاة والسلام: وأبناء المشركين؟ قال: الله أعلم ما كانوا يعملون. لا، ربنا لو أدخل كل الناس النار ما كان لهم ظالما. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لازم نبقى مستسلمين لله، مش هنحاسبه عز وجل. الشاهد إن أنت عاجز عن الذنب، توب، باب التوبة مفتوح لك. ممثل بعد ما فتن الدنيا كلها جاي يتوب قبل ما يموت، ينفع يتوب؟ ينفع يتوب. وهنا بنقول للممثلين والمطربين والمغنين رسالة مهمة. فاكرين احنا قلنا الليثي عمرو كمال وحمو بيكا وتامر حسني وكل دول اللي بيطلعوا على المعاصي يرقصوا الناس، يخلوا الناس تعمل ذنوب. فلما يعملوا ذنوب هم والناس، ولما يكونوا هم مفاتيح الذنوب دي وهم الفتانين اللي بيعملوا الذنوب دي، وانتوا عارفين ان فلوسكم حرام طبعا، يعني ايه الناس اللي بتجادل في الكومنتات ان فلوسكم حلال ولا حرام؟ ناس طيبين، انتوا بس اللي بتناموا مع العقرب ده على المخدة. الليثي بس هو اللي عارف ان فلوسه حرام، تامر حسني بس هو اللي عارف ان فلوسه حرام، اللي في الكومنتات مشفقين عليه وعمالين يمنشنوا له، دول ناس طيبين ما يعرفوش ان هو لو مش مكتوب له عقد جزائي. انتوا فاكرين ولد خالد اللي تاب ونزلنا صورته على صفحة الفيسبوك من كام يوم والناس بتدعي له؟ الولد التائب ده المسكين، ده الولد ده مسكين وحالته المادية على قده، من بني سويف، هو عليه شرط جزائي بنص مليون جنيه. ده لو عليه شرط جزائي ب 5000 جنيه ما يقدرش يدفعهم، وتائب وثابت. فالناس دي واحد زي فلان ولا علان، تامر حسني، مش عارف مين، دول سعد الصغير، الناس دول لو مكتوب عليهم شروط جزائية هينة جدا مش هيسيبوا الذنب اللي هم فيه، إلا لو مالك الملك التواب وضع في قلبه التوبة. سعد الصغير هو ابن الست الطيبة العظيمة الفاضلة دي، الله يرحمها. عمرو كمال ابن الست الطيبة الفاضلة العظيمة دي، هو ده اللي متربي وعارف لا إله إلا الله. تامر حسني اللي وثق على نفسه كلمة أنا عارف اللي بعمله حرام، هو ده اللي بينام على المخدة ومعاه عقرب، مع عقرب بيقول له يلي مش مقبول، الصورة السيلفي وربنا يتقبل منا ومنكم والكلام ده. يا جماعة احنا اكتر ناس خايفين ربنا ما يتقبلش مننا احنا. مفيش تألي على الله في الكلام ده عز وجل، التألي على الله في المغفرة، انك تقول انسان لن يغفر الله لك، من ده الذي يتألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك؟ لا، الناس دي هتتوب ازاي لو قلنا لهم مبروك التوبة، مبروك العمرة، هيتوبوا ازاي؟ اذا كانوا مورينك ان هم ما راحوش الا بكده، واوعى تقول يمكن عندهم فلوس تانية سافروا بيها. لا، ممكن يكون عنده استثمارات الدنيا كلها احنا ما بنكلموش عنها، وهو عارف ان لو راح بالفلوس التانية الحلال دي يبقى مقبول ان شاء الله. بس بنقول له لو بتضحك ما تضحكش على ربنا، لو ضحكت على الهايفين اللي عملوا لك اللف ومبروك ومش عارف ايه، ما تضحكش على ربنا، انت مش مقبول. فالشاهد اللي عايز اقوله لحضراتكم ايه؟ ان ربنا عزيز، التوبة عزيزة، القبول عزيز، الكعبة عزيزة، اعز بكتير من الابتذال ده، من الخيبة التقيلة دي. يا ليتها ما زنت ولا تصدقت. الخيبانين اللي ادولك الفلوس لما غنيت ورقصت وعملت، جم هنا رحت انت الكعبة، يا ريت حتى راح لهم حسنات معاك لما ساعدوك. قسموا وقسمت ولم تقبل ولم يقبلوا. وفي نفس الوقت بنقول ربنا بيحبك لو تبت، وهيتقبل منك يا ليسي يا طيب، يا عمرو كمال يا طيب، يا حمو بيك يا طيب، يا تامر حسني يا طيب. انا بكلم الطيب اللي جواك، مش الشرير اللي بيضحك على نفسه وبيضحك على الناس. هيتقبل منك أقل سجدة، أقل صدقة، أقل معروف، لما تسمع كلام أمك وتسمع كلام ضميرك وتتوب لربنا سبحانه وتعالى. يا أم عمرو كمال، احضنيه وقولي له كفاية كفاية، أنت أولى بيه من سمية الخشاب ومن غيرهم. يا أهل ابراهيم عيسى، قولوا له توب، كفايه كفايه كسفتنا وعرتنا، قولوا له بالمعروف، كفايه اسات لامك وانت قايم تدي تعظيم سلام لمنى زكي عشان قلعت ملابسها الداخليه. قولوا لهم يا اهلهم، قولوا لهم توبوا، انتوا فيكم خير. انما لازم نبقى فاهمين ان دلوقتي التوبة احلى. ابن القيم بيقول ان لما يعجز بقى، لما تعجز، لما ما يجيلهاش اوردرات وما يجيلوش طلبات، لما يطلع واحد غيره ياكل منه الجو، لما يخسر كل حاجة، ينفع يتوب؟ ينفع يتوب، بس بيفضل طول عمره مقهور انه ما تابش وهو جميل. ده في حالة ان ربنا امهلك واطال عمرك، ده في حالة ان ربنا طول عمرك وانت عارف كويس قوي ان ياما شرقت وانت بتشرب حاجة، زودتها وانت بتشرب حاجة وما متش وربنا حالم عليك، وانت عارف ان اسهل حاجة واحد بيحقد عليك يموتك، والوسط بتاعكم مليان سحر ودجل، واحد يعمل لك سحر وانت من صاحب الشياطين اساسا، يتسحر لك وتفسد حياتك وما تعرفش التوب. علشان كده توب دلوقتي وانت صحيح وسليم، وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وهنا اقول لك الحديث، وان كان ضعفه كتير من العلماء لكن صححه السيوطي عليه رحمة الله، ان ربنا بيحب العبد المفتني التواب، اللي مش عارف يتوب، اللي التوبة صعبة عليه. معناها ايه؟ معناها انك هتتوب ان شاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ومن أحكامها أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج التائب إليه منه، أن يخرج التائب إليه منه. لو في حد له حق لازم نخرج من الحق ده، إما بأدائه وإما باستحلاله. يا إما اديله الفلوس اللي خدتها، يا اما اقول له ضربني زي ما ضربتك، يا اما اقول له سامحني. وان كان حقا ماليا او جنايه على بدنه او بدن موروثه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من كان لاخيه عنده مظلمه من مال او عرض فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم الا الحسنات والسيئات. الحق نفسك علشان بعد كده مش هتبقى فلوس. يا فيجو يا دخلاوي، مش هينفع تقول خد الفلوس خد الفلوس اللي خدتها. لا، يوم القيامة مش هتتحاسب بالفلوس، رجع الفلوس اللي قبضتها من الحرام. لا، يوم القيامة حسنات وسيئات. وإن كانت المظلمة بقدح فيه، بغيبة أو قذف، فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه، أو إعلامه أنه قد نال من عرضه؟ قال: على 3 أقوال. أعمل إيه؟ جبت في سيرة حد، كلام بقى مش على فلوس ولا تجارات ولا حقوق ولا ضرب في البدن ولا شيء، لا ده حاجة غايب ما عارفهاش، أنا ظلمته مظلمة وما عارفهاش، ومش فلوس أرجعها له، لا ده غيبة، نميمة، بهتان، زور، وشاية، أذيته أذى معين. أعمل إيه؟ على 3 أقوال. وعند أحمد روايتان منصوصتان في حد القذف: هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم. والمعروف في مذهبي الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل، هكذا ذكروا أصحابهم في كتبهم. والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق الآدمي، فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. الحقيقة القولين في غاية القوة، وإحنا بنقول الكلام ده دلوقتي مش بس علشان اللي عايز يتوب، بنقول الكلام ده علشان اللي بيعمل الذنب. بلاش الورطة دي، بلاش سيرة الناس، علشان هترجع تقول لنا لو قلت لهم فيها مفسدة أكبر، ويفضل ضميرك عمال يقرص فيك. قال لك ما ينفعش يبقى بينك وبين نفسك انت توبة، ده ذنب بينك وبينه يبقى لازم تصالحه. ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وكذلك توبة قاطع الطريق. والقول الآخر، والقول ده طبعا أقوى زي ما هنشوف، أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتابه، بل يكتفي بتوبته بينه وبين الله عز وجل، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره من الغيبة. ذكرت وحش في مكان أذكره حلو فيه، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا. وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة. أقول له إزاي؟ إذا كان إن أنا أعرفه إن أنا عملت كده وجبت سيرته، ده في حد ذاته مفسدة كبيرة لا تتضمن مصلحة، فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وورثته ضررا في نفسه أو بدني، كما قال الشاعر: فإن الذي أذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل. خلاص، اللي أنا ما أعرفوش كأنه ما تقلش. فإن الذي أذيك منه سماعه، وإن الذي قال وراءك لم يقل. وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. ده حاجة مش ممكن الشرع يخليها مباحة، فإزاي تقول إن ربنا أمر بكده؟ قال: وربما كان إعلامه سببا للعداوة بينه وبين القائل فلا يصفو أبدا. يعني هم كانوا متصالحين، ده ممكن يقول له يحصل قطيعة ما تتصلحش أبدا، ومولدة لشر أكبر، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب أيضا. وقالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية والجنايات في الأبدان من وجهين: أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه، فإنه محض حقه. والثاني أنه إذا علمه بها لم تؤذه ولم تهج منه غضبا ولا عداوة، بل ربما سره ذلك وفرح به. في فرق بين الكلام في الأعراض، في يعني كلمة أعراض مش بالضرورة معناها الشرف، إنه زنى أو زني فيه أو زنت، امرأته أو أمه، لا لا لا. الأعراض معناها موضع المدح والذم من الإنسان، موضع المدح والذم من الإنسان. العرض معناها إن أقول على حد ده شرير، ده شكله وحش، ده مرائي، ده مش عارف إيه، أي ذم يعني جبت في سيرة حد. في فرق بين موضوع الأعراض ده بقى اللي هو الغيبة والنميمة وبين المال، إن واحد واخد من حد أرض، واخد منه مال، واخد منه كذا، ده لازم يترد، يعني يترد. إنما التاني ده ينفع ما نقولوش ويستحسن ما نقولوش وندعي له. إيه الفرق بينهم؟ الفرق إن ده هيجيب مفسدة كبيرة جدا لو عرف إن أنا غتبت فيه ونميت فيه، وهتبقى النفوس وحشة. إنما لو عرف إن فيه له فلوس عندي ممكن يزعل مني، صح، بس هيفرح بالفلوس وممكن يكون محتاج للفلوس وهينتفع بيها، يبقى ينتفع بيه ومش هتؤذيه. قال: ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى منزلته التي كان عليها قبل الذنب أو لا يرجع إليها؟ يا ترى اللي يعمل ذنب هيرجع زي ما كان في نفس المستوى عند الله عز وجل، ولا هيبقى أقل منه، ولا هيبقى أعلى منه؟ شوف يا سيدي الكلام إيه، بس تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجتي، ومنهم من يعود إليها. في ناس كده وناس كده، ناس فعلا هترجع زي ما كانت، وناس عمرها ما هترجع أبدا، وناس ممكن تبقى أفضل من ما كانت. اسمع بقى، علشان هو عايز يحيرك ابن القيم، عشان ما تعملش الذنب أصلا، وعلشان لو تبت ما ينقطعش أملك إنك ترجع وتبقى أحسن من الأول. شوف الكلام اللي أحلى من الشاهد. قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وجده وعزمه وحذره وتشميره، فإن كان ذلك أعظم كان له، فإن كان ذلك أعظم مما كان قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها. يبقى فاكرين لما قلنا على الفتور أو كمان الذنب كده، في واحد بيذنب يفز يقوم يرجع أحسن من مكان، واحد يذنب يقوم يتكعور كل يقضي بقية حياته مذنب، واحد يذنب يقوم يتعدل وكأن مفيش حاجة حصلت، كل واحد أدرى بذنبه. ويتبين هذا بمثالين مضروبين: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، يعدو مرة ويمشي أخرى، بيجري شوية ويهدي شوية ويستريح تارة وينام أخرى، فبينما هو على ذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل، فلقى جنينة حلوة وظليل وظلها ظليل وماء بارد وروضة مزهرة، فدعته نفسه إلى النزول في هذا المكان، فنزل عليها فوسب عليه منها عدو، لقى واحد مستخبله في الجنينة دي يقتله، فأخذه وقيده وكتفه ومنعه من السير، فعاين الهلاك، لقى نفسه خلاص هيموت، وظن أنه منقطع به وأنه رزق الوحوش والسباع هياكلوه، وأنه قد قيل حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. افتكر بقى بعد ده كله إن هو كان غلطان، إن هو دخل الجنينة من أساسه وكان المفروض يكمل طريقه. فبينما هو على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر، فحل كتافه وقيوده وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو، فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد، هو سبقك على الجناين اللي جاية كلها، مالكش دعوة بأي حاجة تفتنك وكمل طريقك. فإن كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن استقبل سيره استقبالا آخر أقوى من الأول وأتم وأشد حذرا، وتأهب لهذا العدو وأعد له عدته، ياخد باله بقى ما يقعدش الوقعة دي تاني، فكان سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منه، ووصوله إلى المنزل أسرع، وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد، عاد كما كان وهو معرض لما عرض له أولا، وإن أورثه ذلك توانيا في سير وفطور قعد يتحسر ومكسوف من اللي عملته، أنا إزاي عملت كده ومش راضي يمشي، لم يعد إلى مثل سيره ذلك. المثال الثاني مثال تاني بيقول نفس الحكاية دي، إن تائب ممكن تعود عليه 3 أحوال. عبد في صحة وعافية جسم، عرض له مرض، أوجب له حمية وشرب دواء وتحفظا من التخليط، ونقص بذلك مادة رديئة كانت منقصة لكمال قوته وصحته، فعاد بعد المرض أقوى مما كان. هو عمره ما كان بياخد فيتامينات، أول ما مرض بقى ياخد فيتامينات جامدة وياخد أدوية كتير، فالأدوية خلته يخف والفيتامينات خلته أحسن من الأول كمان. وفي هذين المثالين كفاية لمن تدبرهما. وننتقل بذلك إلى مسألة أهم، مسألة شريفة. ابن القيم بيقول: وبهذا تتبين مسألة شريفة، هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا، أو هذا التائب أفضل منه؟ اختلف في ذلك، هو يموت في الخلاف. بيقول لك واحدة عمرها ما عملت حاجة غلط، دي أحسن ولا اللي عملت تتكعبل وتقوم تقف؟ واحد عمره ما شرب خمر، عمره ما شرب سجاير، عمره ما نظر للحرام، عمره ما زنى، عمره ما اتكلم مع واحدة، عمره ما أكل حرام، ده أفضل ولا اللي عمل الذنب وتاب؟ قال: فطائفة رجحت من لم يعصي على من عصى وتاب توبة نصوحة، احتجوا بوجوه، ويذكر 10 وجوه أحلى من بعض. بص بقى، يا رب ارزقنا البراءة دي يا رب، يا رب نبقى نضاف وجمال يا رب. الذي لم يتلوث لا يعدله أحد. أحدها أن أكمل الخلق وأفضلهم وأطوعهم لله، وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون أفضل. كل ما العبد يكون أكثر طاعة كل ما يكون أرضى لله، فكل ما الذنوب تقل يبقى كل ما الإنسان يبقى أطوع ومعافى من ذنوبه وذنوبه تقل، كل ما يكون فرصته في قربه من ربنا أكتر من فرصة الإنسان اللي عمل ذنب. الثاني، أن في زمن اشتغال العاصي، في اللحظة اللي العاصي كان بيعمل فيها ذنب، في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق، فتكون درجته أعلى من درجته. وغايته التائب ده أحسن حاجة هيعملها أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، أو أحسن حاجة ممكن يعملها إنه يبطل يمشي لورا ويبدأ يتجه في الاتجاه الصحيح، يحصل إزاي اللي سبقه ده عمال يطلع كده يطلع كده يطلع كده، وده كان بيطلع معاه، كانوا بيطلعوا مع بعض، فدوت بيعمل ذنوب، فاللي بيعمل ذنوب ده مش وقف مكانه، ده عمال ينزل، وفي نفس الوقت الصالح عمال يعمل حسنات، ده أحسن حاجة يعملها في حياته إنه يبطل ذنوبه ويبدأ يرجع، فلما يبدأ يرجع هيبقوا عاملين كده. وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه، وذلك في سير آخر، فأن له بلحاقه، فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب، كلما كسب أحدهما كسب الآخر مثله، فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف، والآخر مجد في الكسب، فإذا أدركته حمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا، فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره، فأن له بالمساواة. الثالث، نقطة 3 من 10، أن غاية التوبة أن تمحو هذه السيئات ويصير بمنزلة من لم يعملها، فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه، فأين هذا السعي وسعي من هو كاسب رابح؟ واحد هتتغفر له ذنوب، يبقى اللي بيعمل حسنات أحسن منه برضه، حتى لو اتغفرت لك كل ذنوبك اللي ما عملش الذنوب أحسن منك. الرابع، أن الله يمقت. بالمناسبة النقطة اللي فاتت دي ما ينفعش تقول فيها طب لو ربنا بدله سيئات وحسنات هيبقى احسن من العاصي، لا، ده مش من الادب مع الله سبحانه وتعالى. من الادب مع الله ان احنا نغفل النقطه دي واحنا بنتكلم في حته المسابقه بين الصالح وبين العاصي. الرابع، ان الله يمقت على معاصيه ومخالفه امره، ففي مده اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت، سيبنا من الحسنات والسيئات خالص، ربنا مش بيحبه وهو بيعمل الذنب بيمقته، وحظه المطيع الرضا، فالله لم يزل عنه راضيا، ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله عنه راضيا ثم مقته ثم رضي عنه، فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت. الخامس، أن الذنب بمنزلة شرب السم، شرب السم، والتوبة ترياقه، الدواء المضاد للحياة، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وسم ثم إفاقة وربما أدي به إلى التلف المرضي أبدا. مش ناس لحد النهاردة عندها أعراض جانبية من الدواء بتاع كورونا؟ واحد النهاردة بيعمل عملية بعد عنكم في الحوض في عظمه علشان الكورتيزون اللي أخده من 3 سنين في كورونا، نسأل الله العافية والسلام. فاللي ما وقعش، اللي ما تعورش، اللي ما أذنبش أحسن من اللي أذنب وتاب، لأن الرجيم بيعمل اكتئاب، لأن التوبة نفسها حرمان ألم. الحمد لله التائب بقى أصلا المستقيم بيتوب من إيه؟ بيتوب من إن هو بيزودها في الدعوة إلى الله على العبادة. بيتوب من إيه؟ بيتوب إن هو بيزود الدعاء عن مسك المصحف في حتة تانية. ما عندوش الغضب اللي اتعرض له الانسان ده والعطل اللي طلع الانسان ده وفساد القلب. يا جماعه الذنوب بتمرض القلب، القلب بنفسه بيبقى عيان، فما بيجي يخش في الطاعات قلبه عيان، غير اللي قلبه رياضي متعود على الطاعات. السادس، ان العاصي على خطر شديد، فانه دائر بين 3 اشياء: العطب والهلاك بشرب السم، والنقصان من القوه وضعفها ان سلم من الهلاك، وعوده قوته عليه كما كان او اكثر. هو على خاطر، هو مش مضمون انه يرجع، يا اما يفضل عاصي، يا اما يرجع زي ما كان، يا اما يرجع احسن من ما كان. فهو في احتمالات، لكن الصالح مش في احتمالات. والاكثر انما هو القسمان الاولان، والثالث بعيد انه يرجع احسن من ما كان. ابن القيم بيقول هو ده الواقعية، ان صعب يبقى احسن من ما كان، والنادر والثالث نادر جدا. فهو على يقين من ضرر السم وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك. احنا بنتكلم دلوقتي اللي بيعمل الذنب، مش بنتكلم اللي تاب. اللي تاب بنقول له شد حيلك وارجع احسن ما كنت 100 مرة، انما بنقول للبريء اوعى تعمل الذنب، اوعى تعمل الذنب، هتتلوث لوثة تندم عليها، اوعى تعصي ربنا المعصية دي، هتتلوث لوثة مش هتعرف تتعدل. السابع، ان المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا لا يجد الأعداء إليه سبيلا، فثمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا. والعاصي قد فتح فيه ثغر وسلم سلمة ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاسف فيه يمينا وشمالا. مشكلة كبيرة جدا اللي بيتوبوا ويرجع، اللي بيتوبوا بعد ما اتعاصوا وعندهم صحبة سوء بنت لذينة عمالة كل شوية تطلع لهم تقول لهم ما تيجوا. تاب من الأغاني، قال لك أنا هعمل لكم بقى أناشيد دينية، هعمل أناشيد دينية وهعمل قرب من ربنا. يجي سكة الإنشاد الديني يبص يلاقي ما فيهاش فلوس. ايه ده؟ زي ولد تايب كنت بصور معاه حلقة، جه في الاستوديو بيقول ايه، هو مفيش كوافير هنا؟ هو واخد ان هو لما بيروح ضيف في عند عمرو اديب ولا عند فلان ولا عند علان بيعملوا له ميك اب قبل ما يطلع على الهوا. فلما تاب فاكر ان احنا في قناة الرحمة هنعمل له ميك اب قبل ما يطلع. فهي دي حكايتهم، بيفضلوا بيتصدموا في واقع التوبة لأسباب دنيوية، لكن القلب لو حب الآخرة بيبقى أسعد إنسان في الدنيا وبيكره القرف بتاع زمان ده. اتفرجوا على الحلقة بتاعة تاب واستراحة. الشاهد إن الصالح بقى اللي ما عملش الذنب أصلا ده عنده سور كبير فوق الجنينة بتاعته، فالشجرة مش بس بتعمل يوسفي سفندي. أنا أكلت يوسفي في حقل واحد صاحبي، السادات ادى اراضي للمهندسين الزراعيين، شفت امتى؟ في السبعينات والثمانينات. ورحت جنينة صاحبي عنده يوسفي، الشجر والقصدي الطين والشجر بتاع الملك فؤاد. السفندي ده اليوسفي ده طعمه وحلاوته ملهاش مقارنة بفدان من اليوسف التاني ده. الاتنين حلوين، الاتنين طعمين، الاتنين نعمة ربنا، بس انا بكلمك على اللي خبرته كبيرة في التوبة ده في معاني بعيدة جدا فوق خالص. بقول لكم يا جماعة، انا وانا شغال في منزلة التوبة دي اقسم بالله طبيعة الدعوة بتخلي الانسان ما يتفرجش كتير، بس انا قعدت بالقدر قدام حلقة للشيخ يعقوب وشفت مدارج السالكين اتخضيت. ايه ده؟ ما انا متربي تحت رجليه في مدارج السالكين وشايف، بس بقالي كتير قوي مفصول عن النور ده، مقطوع عن النور ده. مدارج السالكين دي كانت في بيتي، فلما اشتغلت مدارج السالكين وبعدين قعدت وانا قاعد اكل مره التلفزيون كده جاب الحلقه بشوف مدارج السالكين، قلت ايه ده؟ ايه ده؟ اللهم بارك. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ كان النور قطع وجه. طب اعمل ايه؟ طب احذف حلقات مدارج السالكين اللي انا شغالها دي؟ طب اعمل ايه؟ ايه النور ده؟ اللهم بارك. ايه ده؟ الشيخ في حتة تانية خالص خالص. ايه الحكاية؟ ايه السر؟ جذر عميق في الارض بقاله سنين بياخد نور، فالنور اللي جاي له ملوش علاقة خالص بالنسمة اللي جاية لنا. احنا عايشين زي ايه؟ بيقول لك اللي عنده جلطات في الاوردة الرئيسية في القلب والشرايين في القلب مش بالضرورة يموت، ممكن يكون عايش على الشرايين المساعدة، الشرايين الصغيرة قوي الكتير اللي في القلب اللي بتساعده، وكذلك كل شرايين الجسم الصغيرة خالص دي. الانسان الرياضي اللي بيمشي كتير بتبقى الشرايين الخفيفة الرفيعة خالص دي قوتها وأثرها على القلب وعلى استمرار الحياة كأنها زي الوريد الكبير. بس الوريد الكبير كان يسيبك تتدلع، الوريد الكبير وهو مش مسدود يسيبك تتدلع، عك في الأكل، بطل رياضة، كل ونام، انت بخير، الوريد ماسورة تعيشك. لكن لما يكون الوريد رفيع ومسدود ومليان جاهلية كوليسترول وغيره يبقى انت محتاج الشرايين الصغيرة كلها. احنا بقى الشرايين الصغيرة، مشايخنا الأوردة الكبيرة. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا ينفعنا ببركاتهم وبظلهم وينفع المسلمين بطول حياتهم ويديمهم لينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: وكنا إذا حارت بنا الظنون واختلفت علينا الأحوال أتينا شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه فيذهب عنا الذي كنا نجد. وإني لأعلم أقواما كانوا يأتونه، ويقصد نفسه، كانوا يأتونه ليسمعوا منه تكبيرة الإحرام، فإذا قال الله أكبر انخلعت منا القلوب. ليه؟ ده الفرق بين الوريد الكبير والشرايين الرفيعة الصغيرة. دور كده على خطبة عيد للشيخ أسامة عبد العظيم واسمع تكبيراته كده عشان تعرف يعني الله أكبر. قال: والثامن، تامن حاجة تخلي اللي عوفي من الذنب أفضل من اللي عمله تاب، أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته، ولذلك سمي جاهلا. هي المشكلة في العلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. إيه اللي محتاجين له الناس عشان يتوبوا؟ محتاجين العلم بس، يتعلموا العلم. لكن الجاهل ما يعرفش يعبد ربنا. ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. المعلومة اللي عند الإنسان هي اللي بيعرف يعمل بيها عزيمة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الذنوب دي ذنوب الجهلة، العصاة. في ناس طيبين قوي قوي، وفي الوسط الفني وفي الوسط الإعلامي والكلام ده، زي مين؟ زي الأستاذ شريف مدكور. ده حد يعني عمري ما شفته إلا وحسيت باحترام ناحيته. إنما ناقصه إيه؟ ناقصه إيه عشان قلبه ينور ويقرب من ربنا قوي؟ ناقصه العلم، وهو إنسان بيحب العلم. الراجل ده ربنا يعلمه يا رب. ده مذيع بيحب ربنا وبيقول اللي بيفهمه وبيتكلم على قد ما يقدر، وفي الناحية التانية معاصي وسيئات ومش عارف ايه الكلام اللي انتوا فاهمينه بقى. مذيع، فده حله ايه الراجل ده؟ يتعلم، يتعلم. لو وقعتوا يا جماعة على انسان منصف علمه، بس هو عاقل وناقصه بس المعلومة. التاسع، النقطة التاسعة اللي تخلي الإنسان اللي ما عملش الذنب أحسن من اللي عمل وتاب، أن المعصية لابد أن تؤثر أثرا سيئا، ولابد، إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا، إما عفو ودخول جنة وإما نقص درجة وإما خمود مصباح الإيمان. وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير، وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات. المذنب كل همه انه يتخلص من الذنب اللي بيعمله، يتخلص من السيئة اللي خانقاه، في نفس الوقت اللي كل مجاهدته انه يتخلص من الذنب، الطائع جهده كله رايح على حفظ القرآن، على حفظ رواية جديدة، على الأذكار. مش بيقاوم الأغاني، مش بيقاوم الخلطة الوحشة، مش بيقاوم التواصل مع حد في الحرام. ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم خاصة. عشان كده قيام الليل كان نافلة للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ليه؟ عشان ما عندوش ذنوب. فإنه يعمل في زيادة الدرجات، وغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ العاشر، عاشر حاجة تخلي الإنسان اللي ما عملش الذنب أحسن من اللي بيعمل ويتوب، أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله، وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم، وهو بمنزلة من سافر فكسب 10 أضعاف رأس ماله، فسافر ثانية برأس ماله كله مع الأول مع الآخر فكسب 10 أضعافه أيضا، فسافر ثالثا بهذا المال كله وربحه أكثر. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين إنسان بيعمل حسنات، فهو بيعمل الحسنات اخوه استجاب له، فبقى هو واخوه في حسنات، وهم الاتنين شغالين في الحسنات استجابت اخته. كان بيعمل حسنات ان هو بيقرأ قرآن، دلوقتي بقى يقرأ وبيعمل الذكر، دلوقتي بيتوسل الله بقراءة الذكر بقراءة القرآن والذكر. فالعبادتين دول اتقبلوا، فربنا اداله على كل عبادة عبادات تانية هدية، في الوقت اللي العاصي عايز ايه؟ عايز يتوب، عايز يتوب بس. قال: وكان ربحه كذلك وهلم جرا، فإذا فتر عن السفر آخر مرة مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول الجنيدي رحمه الله: لو أقبل صادق على الله 1000 عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله. هو دلوقتي بقى يكسب إيه؟ في اللحظة حسنات كتير، في اللحظة حسنات كتير، في اللحظة 1000000 حسنة، في اللحظة 1000 حسنة. ده لو فتر، لو عمل ذنب دلوقتي. مش بنقول له يحبط حاجة، بنقول له كان زمانك دلوقتي بتكسب مليار، كان زمانك دلوقتي تجارتك مع الله كبرت. وهو صحيح بهذا المعنى، فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها، وهو أزيد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض، بطل يعمل بس حسنات، فكيف بمن عصى وأذنب وفي هذا الوجه كفاية؟ قال لك ده البند 10 ده كفاية قوي عن كل اللي فات. والتاني بقى، مش بقول لك هو جاي يحيرك، وللمستدرك جمال أيضا. الإنسان اللي هيتوب إلى الله عز وجل وهيرجع لربنا ممكن يكون أحسن من المستقيم اللي ما عملش الذنب من وجوه. طائفة رجحت التائب وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه، واحتجت بوجوه. أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله عز وجل وأكرمها عليه، فإنه سبحانه يحب التوابين، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الناس عليه زي سيدنا آدم عليه السلام، فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. التوبة نفسها عبادة حلوة ربنا بيحبها. الوجه الثاني يوضح الأول، أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات، ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر. يا مذنبين، يا عصاة، يا الناس اللي بعيدة عن ربنا، وأنا أولكم، تعالوا نتوب عشان نسبق التائبين اللي ما عملوش الذنوب زينا ونبقى أحسن منهم. فإن الله يفرح بالتائب كما بشره النبي عليه الصلاة والسلام بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها، وأيس من أسباب الحياة، ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. قولوا لي كده، اللي أي حد بيعمل حسنات الرسول قال لنا إن ربنا بيفرح بيه؟ الرسول ما قالناش ربنا بيفرح بحد إلا التائب. شفت بقى، التوبة تتميز عن الاستقامة بدي، إن ربنا بيفرح بالتائبين. ياللي تبت بعد ما عملت ذنوب كبيرة وكتير، ما تزعلش، ربنا بيكبر خاطرك بدي إن أنت فرح بيك سبحانه وتعالى. قال، وهو من أسرار تقديم الذنوب على العباد أن هذا الفرح له تأثير عظيم في حال التائب وقلبه، فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية، يبقى حبيب ربنا، إن الله يحب التوابين، فيصير حبيبا لله، فإنه يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب. ويوضحه الوجه الثالث، أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية والعبودية على التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية. ربنا بيحب إن العبد اللي هو شايف نفسه وحش، مذلول ومكسور ومش نظيف، ربنا بيحب العبد المنكسر ده. ويوضحه الوجه الرابع، أن حصول مراتب الذل والانكسار للعبد التائب أكمل منها لغيره، فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة، هو زيه زي الصالح، فإنه دلوقتي مفتقرين إلى الله، لكنه امتاز على الصالح اللي ما عملش الذنب بانكسار في قلبه. البنت اللي غلطت بيبقى جواها كسرة عمرها ما بتنساها، البنت اللي اتبعت لها على الشات من واحد مش حلالها كلمة بحبك بتفضل طول عمرها مكسورة بالكلمة دي لما تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه، ولأجل هذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن مقام الذل وانكسار العبد بين يدي الله هو السجود. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه يقول يوم القيامة، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، يقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. أنت خدت بالك الأولانيين الرسول قال إيه؟ رب العزة قال إيه؟ قال ابن القيم ففرق بينهما، فإن المريض قال فقال في عيادة المريض لوجدتني عنده، وقال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي، كنت هتلاقي فلوسك جات لي، كنت هتلاقي الإطعام جالي، لكن في المريض قال كنت هتلاقيني أنا عنده. فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض، فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة، المظلوم والمسافر والصائم، للكثرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر وكثرته مما يجد العبد في نفسه، وكذلك الصوم، فإنه يكسر ثورة النفس السبعية الحيوانية ويجلها. وكذلك المظلوم طبعا. الوجه الثالث الخامس، أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات. ممكن ذنب يبقى أحسن من حسنات كتير قوي، وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إذا قام وإذا قعد وإذا مشى ذكر ذنبه، فيحدث له ذلك انكسارا وتوبة واستغفارا وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل حسنة فلا تزال نصب عينيه إذا قام وإذا قعد وإذا مشى، كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه. ورب معصية أولدت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أولدت عزا واستكبارا. فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات من كتر ذنوبه، عمال يعمل حسنات كتير ومعاملات قلبية من خوف الله والحياء منه، والإطراق بين يديه منكسرا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وإزدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا الذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده، وإن قال بلسان حاله خلاف ذلك. لو عامل نفسه مطيع قوي لكن متكبر، يقول لك إيه؟ يقول لك: وأعوذ بالله من كلمة أنا، وهو كل غرور، يستكبر وينفع عن نفسه الكبر والغرور. ويكاد العادي ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له، ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل له ذلك. ولو فتش في نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامنا جوه صنم، ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه، متطلبا لعيبه في قالب حمية لله عز وجل. هو فاكر ان هو يقول ايه: ازاي يشرب السيجارة قدام الشيخ؟ انت كده مش بتعظم ربنا سبحانه وتعالى. لا، واحد ربنا يعافينا وعافيكم يا رب بيغش في اللحم، بيذبح الحصنة ويوزع لحمها، بقى يوم ما يجوا يمسكوه يقول لهم: في الشرع حلال، في الشرع حلال، ويقول حكم الحمر الأهلية، انت بتغش وتقول لهم ده ربنا اللي قال غش؟ طب ما تكتب لحم حصنة وشوف مين هيشتري منك. اللهم اهدنا واهديهم يا رب. ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه، متطلبا لعيبه في قالب حمية، متطلبا ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه، متطلبا لعيبه. يقول لك: اصل هم حاقدين، اصل هم حاسدين، اصل هم جاهل، اصل هم ما بيحبوش ربنا، علشان كده بيكلموا عننا وحش. وذلك يجعله في قالب حمية لله وغضب لله. واذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام هذا، فتح له باب المعاذير والرجاء، وأغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه. شوف واحد بقى من حبايبه اللي بيحترموه ويوقروه وينزلوه المنزله الكبيره بيعمل ذنب يهون عليه، ويقول: ما معذور، مين يعني غير الملائكه ما بيعملش ذنوب، مين مش عارف ايه، ويلتمس العذر ويقول: لعل ربنا بيغفر له ذنوبه باحترامه ليا ويكفر عنه ذنوبه باحترامه ليا. فاذا اراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره. لو ربنا أراد بالإنسان ده خير بقى، اللي بيطغى يخليه يعمل ذنب يكسره، ويعرفه قدره، ويكفي به عباده شره، وينكس به رأسه، ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده، فيكون هذا الذنب أنفع من هذه الطاعة، ويكون هذا الذنب أنفع لهذا الإنسان من طاعات كثيرة. يوم ما عمل عمرة بعد عن ربنا، ويوم ما عمل ذنب اتعدل واستقام، ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال، كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه. بص بقى كلام ابن القيم بيتكلم بلسان الحال: يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك. انت عملت الذنب ده بس خلاك تبقى بتفهم، فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به، وألبست بها حلة العبودية. انت تعدلت لما عملت الذنب. يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي. يا جماعة يا جماعة، حبوا قدر الله حتى نوقعكم في الذنوب، نقدر نرجع لربنا عز وجل. حبوا قدر الله، حبوا قدر الله اللي مضى، حبوا اختيار ربنا ليكم. التائب حبيب الرحمن عز وجل. قال: يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي، وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم؟ أعصمك وبعدين أتوب على مين؟ يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها، فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذر التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون، فإن اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده. يا آدم ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود، وما أخرجتك منها نفيا لك عنها، ما أخرجتك فيها إلا لتعود. يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا. الدلال اللي هو الإعجاب والدلع، الإنسان يعصي ربنا ويقول عادي أنا حبيبه أعصي زي ما أنا عايز. يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت أن يعصمه، ثم غلبته عينه فنام، فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة؟ شفت المنام ده بقى، منام في الصحن، نام في صحن الكعبة شاف المنام ده. أنت تسألني العصمة وكل عبدي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي، وعلى من أتوب، وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ يا ابن آدم آمنت بي ولم تشرك بي شيئا، أقمت حملة عرشي ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك أنت، ويستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو مقدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا عبدي لا تعجز، فمنك الدعاء وعلي الإجابة، ومنك الاستغفار وعلي المغفرة، ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات. ويوضح الوجه السادس: إن التائب ممكن يبقى أحسن من اللي ما عملش الذنب أصلا. التائب ممكن يبقى أحسن من الإنسان الطيب اللي ما بيعملش ذنوب. الوجه السادس هو قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا جه وقتها بقى اللي أنت كنت عايز تقولها هناك. وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما نزلت، وفرحه بنزول إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. واختلفوا في صفة التبديل هل هو في الدنيا أو في الآخرة على قولين. فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم إلى حسناتها إلى محاسنها، فبدلهم بالشرك إيمانا وبالزنا عفة وإحصانا وبالكذب صدقا وبالخيانة أمانة. يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يخليهم يعملوا حسنات. فعلى هذا معنى الآية أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا بها عوضا صفات جميلة. وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنوها بحسنات يوم القيامة فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه بإسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم، وطبعا حديث صحيح رواه مسلم، إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، بيعرفوه بذنوبه الصغائر بس، وهو مشفق من كبار، بيقول: امال لما تيجي الذنوب الكبيرة هعملوا فيها ايه؟ فيقال: اعطوه مكان كل سيئة حسنة. فيتلفت فيقال: مما تتلفت؟ فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. بيدور على الكبائر علشان عارف أن ربنا بيبدل السيئات حسنات. فهذا حديث صحيح، ولكن في الاستدلال على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل النار ثم بعد ذلك أخرج منها وأعطي مكان كل سيئة حسنة صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه، وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات، إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة فزادت حسناته. فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ ابن القيم رحمه الله اختار إن الحديث ده بيتكلم عن إنسان يتعاقب خلاص على ذنوبه وبعد كده ربنا تصدق عليه وهو خارج عشان ينسى النار وينسى جهنم إن ما عندوش حسنات، فقال له خلاص هنخلي لك السيئات حسنات. والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين في تفسير هذه الآية على هذا القول، وقد علمت ما فيه، ولكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين. ماشي يا سيدي. فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة: إذا عرفت عرف إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته، وهي أن الذنب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة وبالحسنات المحية تارة وبالمصائب المكفرة تارة وبدخول النار ليتخلص من أثره. وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه فلا بد من دخول النار. إنسان عمل ذنب، العمل ذنب ده لازم له حل، يا إما يتوب يا إما يعمل حسنات تمسح الذنوب، يا إما تتسلط عليه مصائب تغفر له، يا إما يدخل النار عشان يتخلص من الذنوب دي. وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه فلا بد إذن من دخول النار، لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شيء من القبس والذنوب أدخل كير الامتحان ليخلص ذهب إيمانه من خبثه فيصلح حينئذ لدار الملك. إذا علم هذا فزوال الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهو من أقوى الأسباب، وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة، خلاص إذا تطهر يأخذ مكان كل سيئة حسنة. ويوضحه الوجه التالي السابع: أن التائب قد بدل مكان كل سيئة بندمه عليها حسنة. التائب بقى بيبدل السيئة حسنة بإيه؟ بالندم، عمل حسنة اسمها الندم، إذ هو توبة تلك السيئة والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة، فصار كل ذنب عمله زائدا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة. هو عمل ذنب واحد وبعدين ندم وتاب، فبقى قصاد كل ذنب حسنتين، قصاد كل سيئة حسنتين. السيئة اللي عملها تاب وندم، خد حسنة على الندم وحسنة على التوبة، يبقى أحسن من إيه؟ من قبل الذنب. الوجه الثامن أن ذنب العارفين بالله وأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر. الإنسان الصالح بقى اللي بيفهم إزاي يرجع لربنا، ده لما بيعمل ذنب لما بيرجع بيرجع قوي، بيرجع عارف السكة. وأعظم نفعا وأحب إلى الله عز وجل من عصمته من ذلك الذنب من ذل وانكسار وخشية وندم وتدارك بالمراغمة العدو بالحسنة أو حسنات كثيرة، حتى يقول الشيطان يا ليتني ما أوقعته فيما أوقعته فيه، ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله في على ارتكابه. لكن شتان ما بين الندمين، الشيطان ندمان انه وقع في الذنب وهو ندمان انه وقع في الذنب، بس شتان بين الندمين. والله تعالى يحب من عبده مراغمة الشيطان وغيظه، كما تقدم أن هذه العبودية من أسرار التوبة، فيحصل من العبد مراغمة للشيطان بالتوبة والتدارك وحصول محبوب الله من التوبة، وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنة. ده فعلا ده هيتبدل حسناته كتير. ليه؟ لأنه تعادل واستقام وهيجري يقرب من ربنا. وتأمل قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يقل مكان كل واحدة واحدة سيئات وحسنات تانية غير السيئات دي ما تبدلتش ولا حاجة، ده اختيار ابن القيم كده عليه رحمة الله. فلهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. ده ممكن إيه؟ ده ممكن مش السيئة تتبدل حسنة، ده ممكن السيئة تتبدل 100 حسنة 1000 حسنة، هيتعدل ويستقيم. فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، البر اللطيف المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أحلى ثناء نختم بهذا اللقاء، يا رب يكون الكلام مفيد لي وليكم. اللهم اجعله حجة للقائل والسامع، إنك أنت البر الواسع. والسلام عليكم ورحمة الله.